القوات المسلحة. بدوره قال اللواء حاتمي إن إيران برهنت على أنها دولة داعية للسلام في المنطقة، معتبرا السلام المقتدر من الأولويات العسكرية الدفاعية للجمهورية الإسلامية. قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصيرزاده أن الرد الحاسم على الاحتلال أجبر الكيان على طلب وقف إطلاق النار. وخلال اتصال هاتفي مع نظيرته الجنوب أفريقية أنشي موتشيكا، أكد العميد نصيرزاده استعداد القوات الإيرانية للرد على أي عدوان، مشيرا إلى موافقة إيران على وقف القتال لمنع اتساع الأزمة. واعتبر وزير الدفاع الإيراني مهاجمة مناطق سكنية وقادة عسكريين في غير وقت الحرب انتهاكا واضحا للقانون الدولي. بدورها قالت موتشيكا أن قوة إيران مقاومتها مصدر إلهام لجميع الشعوب، مشددة على دعم بلادها الثابت لإيران ووحدة أراضيها. شدد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب على ضرورة وضع الكيان الصهيوني أمام سيناريو الهجوم من الداخل. وأكد خطيب أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الإيرانية تعمل بجد بهذا المجال، لافتا إلى الاجتماعات التي عقدها مسؤولو الاحتلال خلال الأيام الماضية لمواجهة اختراقات تعرضت إليها أجهزتهم الاستخباراتية. خطيب أشاد باستقرار الأمن الداخلي للبلاد خلال فترة العدوان الإسرائيلي إلى مراكيب بالرغم من كل المؤامرات التي خططها الأعداء لإنهاء الجمهورية الإسلامية. أكد قائد حركة أنصار الله أن عدوان الاحتلال على سوريا ولبنان تم بمشاركة أمريكية، مبينا أن الاحتلال والولايات المتحدة ينطلقان من الإيمان بالمخطط الصهيوني. واعتبر السيد عبد الملك الحوثي هندسة الجوع ومصائد مراكز توزيع المساعدات في غزة أنشطة عدوانية وليست إنسانية، مشيرا إلى إسراف الصهاينة في سفك الدماء وإلى عدم مراعاتهم القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي اعترفت بهم. وانتقد الحوثي الحملة الدعائية لأنظمة عربية وإسلامية لتشويه خيار المقاومة وتصويره على أنه خيار انتحاري، مشددا على مواصلة اليمن استهداف السفن المخالفة لقرار حظر التعاون مع الكيان الإسرائيلي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية، بينها هجوم على مطار بن غوريون باستخدام صاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن 3 من العمليات استهدفت ميناء أم الرشراش وهدفا عسكريا في منطقة النقب ومطار بن غوريون باستخدام 4 طائرات مسيرة. وأكد سريع أن القوات اليمنية مستمرة في أداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه. قالت مصادر فلسطينية إن عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى أكثر من 40 شهيدة. وزارة الصحة في القطاع أعلنت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 58,600، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين عتبة 139,900 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال مفرق الصفطاوي وحي التفاح بمدينة غزة، فيما استهدفت كنيسة دير اللاتين ما أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين. وفيما نسف الكيان مباني بخان يونس جنوب القطاع مع قصف مدفعي وجوي استهدف الاحتلال جباليا البلد في شماله. وحول جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين في غزة واستهداف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع، تابعوا هذا التقرير.
آلة الحرب الإسرائيلية لا تفرق بين مسلم ومسيحي، بين طفل أو شاب، بين شيخ أو امرأة، فالجميع أهداف. استشهد وأصيب عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال في عدوان إسرائيلي استهدف كنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة داخل قطاع غزة. ومن بين الضحايا راعي كنيسة دير اللاتين. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية أن كاهن الكنيسة الأب جبرائيل رومانيلي الذي كان يطلع البابا الراحل فرانشيسكو بانتظام على مستجدات الحرب أصيب بجروح في ساقه. وأعرب بابا الفاتيكان ليو 14 في بيان له عن حزنه لسقوط ضحايا في هجوم الكيان على الكنيسة، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار الفوري. وأدانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني قصف الاحتلال للكنيسة، مؤكدة أن هجماته على المدنيين غير مقبولة ولا يمكن تبريرها.
احنا نازحين في كنيسة دير اللاتين موجودين في البلدة القديمة، فجعنا الصبح بقصف على الكنيسة وقذيفة دبابة.
إن ما يعادل من أكثر من 3 أسابيع وإحنا قصف على دمار وعلى ضرب وعلى خبط. الاحتلال الإسرائيلي بات لا يفرق بين لا مسيحي ولا مسلم. الآن الصواريخ تستهدف المساجد، الكنائس، المسلمين والمسيحيين مع بعض. هذا هو العدو الاحتلال الإسرائيلي، هذا بنك الأهداف الذي إسرائيل تطلبه الآن.
قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، وشنت عشرات الغارات التي طالت معظم مناطق القطاع. وفي خان يونس استشهد 27 مدنيا، وأصيب العشرات في قصف استهدف عدة مناطق في المدينة. وفي مخيم البريج طال القصف مدرسة تؤوي النازحين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من النساء والأطفال. وفي رفح استشهد ما لا يقل عن 20 مدنيا، وأصيب العشرات جراء إطلاق قنابل غاز سام على حشود من المدنيين الذين كانوا ينتظرون استلام المساعدات الغذائية. وقال الدفاع المدني إنه بالتعاون مع الطواقم الطبية والهلال الأحمر عمل على نقل الجثث والمصابين الذين ظهرت على معظمهم علامات الاختناق.
اعترف الإعلام العبري بإصابة 5 جنود إسرائيليين جراء معارك مع المقاومة في حي الشجاعية بمدينة غزة، مبينا أن إصابة 2 منهم وصفت بالخطرة. وكانت كتاب القسام أعلنت استهداف ناقلة جند وجرافتين عسكريتين في حي الشجاعية بمدينة غزة. إلى ذلك أكدت سرايا القدس استهداف مركبة عسكرية تقل جنودا في خان يونس جنوب القطاع بقذيفة، لافتة إلى الاشتباك معهم وإيقاع قتلى ومصابين بصفوفهم. وأشارت السرايا إلى دك مقاتلي مستوطنات الغلاف بالصواريخ، فيما اعترف الإعلام العبري بتفعيل صفارات الإنذار جراء الهجوم. للمزيد بشأن عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
تزامنا مع تنفيذ المقاومة الفلسطينية عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وإطلاقها صواريخ من القطاع باتجاه مناطق الغلاف، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 5 جنود، 2 منهم بحالة خطرة، في معارك بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. واعترف جيش الاحتلال بإصابة جنديين بلواء المظليين بجروح خطيرة في شمال القطاع، وإصابة ضابطين بجراح متوسطة، فضلا عن إصابة جندي آخر في وسط القطاع. القوة الصاروخية في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عن قصفها مستوطنات بإيري واسديروت وميفلازيم ونير عوز في غلاف غزة بعدد من الصواريخ. ونشرت السرايا فيديو تضمن مشاهد من تدمير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة شديدة الانفجار أثناء توغلها شرق حي الزيتون في مدينة غزة. ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من قصف تجمعات ومواقع الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى في محور القتال شمال مدينة خان يونس ضمن معركة طوفان الأقصى. بدورها أعلنت كتائب القسام عن استهدافها بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي جنوب منطقة القيزان في خان يونس جنوبي القطاع، فضلا عن استهدافها جنود وآليات الاحتلال بمنطقة السطر في خان يونس أيضا. وفي ضربة قاسية للبنية التحتية الاستراتيجية الإسرائيلية. أعلنت هيئة الموانئ والملاحة الإسرائيلية عن الإغلاق الكامل لميناء إيلات اعتبارا من الأحد المقبل بسبب الحصار البحري اليمني على السفن الإسرائيلية أو المتعاملة معها. وحذرت الهيئة الوطنية للطوارئ من أن الإغلاق سيؤدي إلى تعطيل عمليات سلاح البحرية الإسرائيلي في البحر الأحمر وعرقلة تصدير البوتاس من مصانع البحر الميت.
فجرت قوات الاحتلال منزلين لشهيدين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة قباطية في جنين بالضفة الغربية. مصادر محلية أكدت أن جنود الاحتلال اقتحموا منازل في البلدة وحطموا محتوياتها، مشيرة إلى اعتقال فلسطيني واحتجاز آخرين خلال الحملة. إلى ذلك أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين استشهاد معتقل من بلدة رمانة في جنين بعد أسبوع من اعتقاله. بدورها قالت حركة حماس أن استشهاد فلسطيني بعد فترة وجيزة من اعتقاله انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والإنسانية، معتبرة سياسة التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب مكتملة الأركان. وفي تطور مفاجئ، أعلن حزب الشاس الديني في الكيان الإسرائيلي انسحابه من حكومة الاحتلال، ما يهدد بفقدان الائتلاف لأغلبيته في الكنيسة. حول هذا الموضوع نستمع لهذا التقرير.
في تطور مفاجئ، أعلن حزب شاس الديني انسحابه من الحكومة الإسرائيلية، ما يهدد بفقدان الائتلاف لأغلبيته في الكنيسة الإسرائيلية. القرار جاء بعد خلافات حادة حول قضايا دينية وقانون الخدمة العسكرية لليهود الحريديم.
يعني واضح جدا أن هناك خلل كبير في هذه الحكومة، وأن مسبحة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في رأيي تتجه إلى الانفراط، خاصة إذا ما كانت هذه الانسحابات جدية ونهائية.
زعيم الحزب رأي درعي قال أن ثقة مع الشركاء في الحكومة قد تآكلت بالكامل، في حين عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أسفه داعيا إلى التهدئة والحوار. المعارضة رحبت بالخطوة واعتبرتها مؤشر على تفكك الحكومة.
من المؤكد أنه اليوم الحكومة الإسرائيلية حكومة عرجاء، هي حكومة ناقصة لا تتمتع بأغلبية في الكنيسة. لا يعني ذلك أنه بالضرورة انهيار الحكومة، لأنه هاي الأحزاب اليمينية الموجودة في الكنيسة بهمها كمان تضل في حكومة يمينية، وبدهم يحاولوا يضغطوا على الحكومة لإحراز مكاسب شخصية لأحزابهم.
ويرى مراقبون أن البلاد قد تكون على أعتاب انتخابات مبكرة إذا لم يتم ترميم التحالف الحكومي في أقرب وقت ممكن.
يحاول بنيامين نتنياهو اللعب على الوقت للدخول إلى الإجازة الصيفية للكنيسة، وذلك لحماية ما تبقى من حكومته التي باتت توصف بالعرجاء.
أفادت مصادر سورية بتوغل قوة برية للاحتلال الإسرائيلي في الريف الجنوبي لدمشق انطلاقا من الجولان السوري المحتل. وأوضحت المصادر أن قوة الاحتلال وصلت إلى بلدة قطنة الواقعة على بعد 10 كيلومترات من العاصمة دمشق. يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في الجنوب السوري، فيما كثف الاحتلال ضرباته الجوية على مواقع حكومية عسكرية في دمشق، أبرزها وزارة الدفاع ومبنى هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي. انسحبت قوات الإدارة السورية الانتقالية من مدينة السويداء تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة والقيادة الدينية الدرزية. وبدأت وزارة الداخلية بنشر الحواجز الأمنية ودمج السويداء ضمن مؤسسات الدولة، فيما كشفت الأرقام عن مقتل أكثر من 300 شخص جراء المعارك التي شهدتها المدينة. بدوره وصف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية حكمة الهجر الاتفاق بالمذل، داعيا إلى مواصلة القتال حتى تحرير المدينة مما أسماهم عصابات الجولاني. ونص الاتفاق على وقف كامل لجميع العمليات العسكرية بشكل فوري والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد مع تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذه. لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم جراء حريق هائل اندلع في أحد المراكز التجارية بمدينة الكوت في محافظة الواسط شرقي العراق. وكشفت تقارير أولية عن أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى المؤلف من 6 طوابق حتى وصل إلى الطابق الأخير، فيما أعلنت سلطات المحافظة الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا. وللمزيد تابعوه في هذا التقرير.
في حادثة مروعة اندلع حريق هائل في مول الهايبر ماركت بمدينة الكوت مركز محافظة واسط في العراق، مما أدى إلى وفاة أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات وفق آخر إحصائية أعلنتها مصادر طبية. وقد سارعت عمليات فرق الدفاع المدني لإخراج المصابين والضحايا طوال ساعات، شملت مواصلة رجال الإطفاء والإنقاذ العمل في المبنى المكون من 5 طوابق وسط صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب كثافة الدخان والانهيارات الجزئية.
حريق لم تشهد له المحافظة سابقا مثيل، التهم البناية المكونة من 6 طوابق التهمها بسرعة البرق. أسباب الحريق لحد الآن لم تعرف لغاية الآن، هناك فريق من الأدلة الجنائية لا زال يعمل في البناية وهو المخول بإعلان أسباب الحريق.
الحريق اندلع في ساعة مبكرة داخل المول الذي افتتح حديثا، ولم يمضي على ذلك سوى 7 أيام فقط، وامتدت ألسنة اللهب بسرعة بسبب غياب إجراءات السلامة ومخارج الطوارئ بحسب ذوي الضحايا الذين طالبوا بمحاسبة المقصرين وكشف أسباب الحادثة.
الموضوع كل ما بي أنه هذا المطعم اللي اسمه هايبر ماركت أو مركز تجاري صار تماس كهربائي، بس صاحب المطعم ما عنده أي وسائل أمان وما عنده أي وسائل محافظة على أرواح الناس، وإحنا نطالب الجهات المعنية بالكشف عن هاي الأشياء حتى ما تتكرر، وهن إحنا ما عدنا أصلا أماكن تجارية بالكود، هن 4.
رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني تفقد موقع الحادث عن قرب، وأوعز بإرسال فريق طبي وإجراء تحقيق فوري ومحاسبة الجهات المقصرة ومنع تكرار هذه الحوادث.
حصل هذا الحادث في مركز محافظة في واسط، هذا شيء أكد أنه أكو خلل رغم الإجراءات ورغم التوجيهات، مما يستدعي إجراءات رادعة وعقابية، هو شكل من أشكال أعمال القتل المتعمد والفساد.
بهذا نصل معكم أعزائي المستمعين إلى ختام حصاد المساء وتذكيرا بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد جهوزية قواته لتوجيه ضربات موجعة إلى كيان الاحتلال. قائد حركة أنصار الله ينتقد الحملة الدعائية لأنظمة عربية وإسلامية لتشويه خيار المقاومة. وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 40 شهيدا. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعي الكرام، والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. تقبلوا تحياتي أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم جميعا.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يوسع الاحتلال النهر للهروب من غزة؟ ها هل فشلت رواية النصر أمام صمود المقاومة؟ وهل تعمق الانقسامات الداخلية أزمة الاحتلال السياسية؟ تحت النار غزة والمواجهة المفتوحة في الإقليم، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. توسيع في الإطار الناري على مستوى المنطقة تجسده اعتداءات الاحتلال من لبنان إلى سوريا التي تعرضت البارحة لغارات في العديد من مناطقها إلى جانب العاصمة دمشق، فيما واصل اليمن عمليات الإسناد لغزة والدول العربية والإسلامية التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال. غزة ما زالت بدورها تحت نيران الاحتلال، فيما أعلن قائد أركان الاحتلال إيال زمير عن نهاية عمليات عربات جدعون وسيطرة قواته على 75% من مساحة القطاع، لتضع المقاومة اليوم حدا لصورة النصر الذي يسعى الاحتلال إبرازها في ظل الخسائر التي يتعرض لها. وفي جديد عمليات المقاومة ما أعلن صباح اليوم عن إصابة 5 جنود شمال القطاع، 2 منهم بحال الخطر، مما دفع زامير مجددا للتلويح بالتصعيد في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم من خلاله إطلاق سراح الرهائن. تخبط على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال يوازيه ظهور متغيرات حكومية في الكيان عنوانها استقالة وزراء الحريدين من الحكومة، ما لم يتم تقديم مسودة عاجلة لترجمة الإعفاء من الجندية الذي سبق ووعد رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بإقراره. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رغم محاولات نتنياهو تطويق تداعيات الخسائر الفادحة التي يتعرض لها جيشه في قطاع غزة بحجة أن هذه الخسائر هي تكاليف إجبارية لحرب وجودية، فإن دائرة الاعتراض على استمرار الزج بالجنود الصهاينة في مستنقع قطاع غزة الدموي تتوسع أكثر فأكثر مع تزايد قناعة الصهاينة بأن هذه الحرب باتت عبثية ومن دون أهداف قابلة للتحقق سوى المحافظة على تماسك ائتلاف نتنياهو الحكومي.
أنا لا أستطيع أن أفهم بأي حق يرسلون جنودا للموت، وأنا مع الأسف أرى ذلك يوميا، ومع الأسف نحن نسمع تعبير سمح بالنشر كل يوم تقريبا وسقوط قتلى بأعداد 7 أو 5. أوقفوا هذا الأمر ووقعوا على كل اتفاق يعيد المختطفين إلى الديار، وقوموا بتسريح الجنود ليعودوا إلى عائلاتهم.
أنا لا أحب أبدا إحصاء الجنود القتلى منذ بدء عملية مركبات جدعون، وهي جزء من الحرب منذ بدء حرب السيوف الحديدية. يوجد لدينا تقريبا 900 جندي قتلوا قبل أن نحصي مقتل 1200 مدني إسرائيلي. نحن الآن أمام حرب عصابات، والولايات المتحدة لم تنتصر أمام حرب العصابات في فيتنام، وروسيا لم تنتصر في أفغانستان، وإسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب بغزة.
هذا الواقع الذي يزداد تعقيدا في قطاع غزة يأتي في ذروة مساعي نتنياهو للمحافظة على حكومته من السقوط بعد أن خرج منها حزب يهودوت التورات بسبب الخلاف على قانون تجنيد المتدينين، وهي تواجه خطر فقدان الأغلبية إن انسحبت منها حركة شاس.
يحاول رئيس الحكومة إعفاء المزيد من الحريدين وتخفيض المزيد من البنود في قانون التجنيد أو قانون التهرب من الخدمة، ويوجد أمام رئيس الحكومة الآن 48 ساعة بعد أن انسحب حزب يهودوت التورات، وهو سوف يضطر لانتظار قرار حركة شاس التي لا تستطيع البقاء في الحكومة مع انسحاب حزب يهودوت التورات.
إعلام العدو قال إن الحزبين الدينيين في الحكومة لا يزالان يمارسان نوعا من المناورة عبر الخروج من الحكومة، لكن مع الإبقاء على دعمها في الكنيست، خصوصا في ظل عدم إمكانية حل الكنيست في الفترة الحالية.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع وهذه التطورات نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين وأهلا بكم وكل التحايا.
حياكم الله دكتور. كيف يمكن تناول توسيع إطار الاعتداءات للاحتلال لتشمل سوريا ولبنان؟ هل هذا التوسيع يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع يتجاوز فيها قطاع غزة؟ وما الأهداف العسكرية والسياسية التي يسعى الاحتلال لتحقيقها من خلال ذلك؟
العدو الإسرائيلي كان سابقا وهو مصر على ذلك بأنه يعمل على تأسيس دولة إسرائيل اليهودية، خطين تحت اليهودية. هذا المصطلح ليس حديثا وليس جديدا، إنه المصطلح الأول الذي قامت عليه الدولة الدينية الصهيونية بدعم من الدول الأوروبية كما عبر عنه نتنياهو صادقا في كتابه مكان بين الأمم، وأيضا بما عبر عنه حديثا خطاب بايدن بأنه ليس جديرا أو ليس ضروريا أن تكون يهوديا لتكون صهيوني.
نعم.
هاتان الجملتان والعبارتان هما اللتان تضعان أفقا واسعا يعني من خلال هذا نحن ننظر إلى ما سيأتي لاحقا.
نعم.
القاعدة الأساس إقامة الدولة اليهودية الدينية الصهيونية، وما تالى هو مخطط لتنفيذ هذا. يأتي في هذا السياق الاعتداء على سوريا. سوريا من ضمن الدول التي المرسوم أن تكون ضمن الدولة اليهودية الدينية. أيضا لبنان من هذا في هذا الخصوص، كل فلسطين في هذا الخصوص، الأردن جزء من السعودية، بعض الدول الأخرى كلهم يخضعون لنفس المعيار أن يكونوا إسرائيل الكبرى.
نعم.
نحن نتوقع فيما حصل بالأمس. أولا هناك أكثر من نقطة. النقطة الأولى أنه وقع الجولاني في نفس المكيدة التي وقع بها صدام حسين.
نعم.
صدام حسين عندما غررت به السفيرة الأمريكية وقالت له عليك أن تجتاح الكويت وتجعلها عاصمة لك، هو طمع بذلك واجتاح. كانت نهاية صدام حسين في هذا الموضوع. اليوم نفس الموضوع، غرر بالجولاني بأن يكون هو ملكا عاما على سوريا.
نعم.
بما فيها إخضاع كل الطوائف ليس فقط الطائفة الدرزية. في اليوم التالي كان الهجوم الصهيوني دمر وزارة الدفاع، رئاسة الأركان، بعض المراكز الأخرى، ودمر العديد من الآليات التي انطلقت. يعني يمكن سابقا لم تكن هذه الدبابات أو هذه الآليات بشكل واضح تحت مرأى العدو الإسرائيلي، لذلك هو قصفها في أثناء توجهها إلى السويداء. ثانيا، هذا الهجوم على سوريا هو ليس حبا بالدروز على الإطلاق، هو يريد من الدروز أن يقيموا عازلا بشريا ومنطقة خالية كما كان الحال عندنا في جنوب لبنان. الحزام الأمني، أي هذه المنطقة تكون الحاجز الطبيعي الأول والسكان الأول لعدم الوصول إلى الكيان الصهيوني، ما يثبت ويعزز سيطرته على الجولان وعلى بعض المناطق المحتلة.
نعم.
السورية. أيضا هو بفعلته هذه وضع الجولاني تحت خيارات عدة، منها أن يكون يخضع بشكل كامل ومباشر للإسرائيلي.
نعم.
بعدما كان يخضع للتركي. طيب. هل تسمح له إسرائيل بذلك أن يكون تركيا فضلا عن أن يكون إسرائيليا؟ هذا بالأصل يعني نقاط مختصرة عما جرى بالأمس.
نعم.
في سوريا.
طيب.
في لبنان نحن ما زلنا نشهد الحملة العسكرية والسياسية الضخمة جدا على لبنان من أجل إخضاع حزب الله. يعني ما بدنا نقول لبنان الدولة والإدارات.
نعم.
لا فقط حزب الله، لأن كل الموجودون في السلطات هم خاضعون للأمريكي.
طيب، طيب دكتور، دكتور حسن عذرا على قطع كلامك، لكن إذا أردنا أن ننظر إلى يعني أهداف الاحتلال الأخرى أيضا، يعني هناك من يعتقد بأنه يحاول افتعال ساحة إقليمية واسعة لصرف الأنظار عن إخفاقه المدوي في غزة، إلى أي مدى يعتبر هذا التصعيد
ضد جبهات متعددة محاولة لصياغة مشهد انتصار زائف يعوض الإخفاقات الميدانية في القطاع، وكيف تتعامل القوى الإقليمية مع هذا التوجه؟
نعم، بالنسبة لفلسطين بشكل عام منذ العام 1948 هو حتى اليوم 48 حتى اليوم لم يستطع أن يحقق هدفه بشكل تام. وأيضا فيما بعد عملية 27 الأول طوفان الأقصى أرهقته وجعلت هذا الكيان مكشوفا بشكل كامل غير بشكل غير مسبوق في الجبهة الداخلية وفي الهزائم السياسية والعسكرية معا بعدما كان يظن نفسه أنه المتفوق الأول في هذه المنطقة. الخروج من يعني إلى خارج حدود فلسطين المحتلة هناك عدة أسباب، كما ذكرت الأسباب السبب الأعظم هو إقامة هذا الكيان الديني الصهيوني. ثانيا هو إخضاع تلك الدول أيضا وشعوبها. ثالثا هو هروب من الأزمات السياسية التي يعانيها في داخل فلسطين المحتلة، لا سيما بعدما سمعنا بالأمس أن هناك حزب ديني متطرف سيخرج من الائتلاف الحكومي وسيخرج من التحالف في الكنيسة. هذا يشكل له ضربة قوية قد تكون إسقاط حكومة نتنياهو كما عبر لبيد. أيضا هو يشتت هذه المنطقة، كل هذه المنطقة من أجل أيضا أن يعمي الضوء عن فلسطين وما يجري في فلسطين. يعني أكثر من هدف له في الخروج من فلسطين المحتلة إلى الجوار لهذه الحدود.
طيب هناك سؤال أيضا عن مغزى الإعلان عن نهاية عملية عربات جدعون في غزة من قبل الاحتلال. هذا الإعلان يعني هل يعكس انتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة، أم هو اعتراف ضمني بعدم القدرة على الحسم الشامل؟ وبرأيكم ما أثر ذلك على التوازن الميداني والمعنوي لدى الطرفين؟
نعم، انتهاء هذه العملية كما يصرح العدو دون تحقيق أهدافه هو فشل عسكري أمني بامتياز. يعني على مدار أكثر من 20 شهر لم يستطع هذا العدو بكل الدعم الذي يمتلكه، دعم عربي وأوروبي وغربي وأمريكي وتقنيات وإلى ما هنالك، فشل أمام صمود المقاومة والشعب الفلسطيني. ليس فقط المقاومة، المقاومة والشعب. لذلك هناك أيضا في أكثر من مسألة في هذا الموضوع. الأول سينتقل إلى جبهة ثانية في داخل فلسطين، يعني هو كان في الجبهة الأمامية المباشرة العسكرية، الآن سينتقل إلى جبهة أخرى. بدأها بإرسال بعض العملاء المتصهينين من الفلسطينيين، أظن اسمه يحيى الشبابي ومجموعته، لقتال مجموعات حماس. يعني بدأ يدب الخلاف في داخل غزة، يعني ما بين الشبان الفلسطينيين وما بين الشعب الفلسطيني. وهذا مكسب أول وأكبر مكسب للعدو الصهيوني، أن يجد بين الشباب الفلسطيني من يقاتل المقاومة الفلسطينية. ثانيا هو يوفر على جنوده التعب، يعني راح نعدده فقط عناوين حتى ما نستهلك. ثالثا هو يريد أن يخرج إلى خارج الحدود الفلسطينية، بداية هناك العراق واليمن وإيران ولبنان وسوريا. اليمن هو شكل له ضربة قاسمة في البحر الأحمر، وبالأمس هناك تقارير واليوم هناك تقارير من مرفأ إيلات ومن هذه المنطقة تطالب العدو بالمزيد من الاهتمام، وهناك إفلاس ومشاكل اقتصادية كبرى سببها العز اليمني في هذه المنطقة. العدو لم يسكت عن هذا التدمير.
طيب دكتور، ما أهمية العمليات النوعية للمقاومة في إفشال رواية الاحتلال؟ كيف يمكن قراءة استمرار المقاومة في تنفيذ عمليات نوعية يعني وإيقاع إصابات مباشرة في صفوف العدو؟ ما مساهمة ذلك، أو هل تساهم هذه العمليات في تقويض صورة اليد العليا التي يسعى الاحتلال لترسيخها؟
هذا ما نؤكد عليه.
نعم،
يعني بعد طوفان الأقصى الهزيمة العسكرية والأمنية والسياسية لحقت بمجمل كيان هذا العدو الإسرائيلي. لم يعد يستطع أن يقول أنه يده هي العليا، بغض النظر عن الضحايا والشهداء الذين قدموا على مذبح هذا النصر الفلسطيني. نحن يمكن أن نقول هذا نصر إلهي فعلا، لأنه لم يتوقع ليس فقط العدو الإسرائيلي بل الإدارة الأمريكية بمجملها لم تكن تتوقع أن تكون هذه الهزيمة العسكرية، وأشدد على الهزيمة العسكرية التي مني بها العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي معا، لأن هذه الحرب تخاض من أمريكا مباشرة بيد إسرائيلية يهودية. أيضا العمليات النوعية التي أقدمت عليها المقاومة الفلسطينية تقول للقاسي والداني نحن موجودون هنا بكل قوتنا بتقنية جديدة بأساليب عسكرية جديدة بإدارة متميزة. يعني هذا ما يعطي الوهج المستمر للمقاومة الفلسطينية في داخل فلسطين المحتلة، بغض النظر عن التضحيات، بغض النظر عن المسائل السياسية الخارجية، بغض رغم كل الضغوط السياسية من الدول العربية، وأؤكد عليها من الدول العربية ومن تركيا، لأن الزعيم التركي يقول اليوم بأنه طالما إسرائيل ستتشدد بقصف سوريا وفلسطين وإلى ما هناك فإنه سيغرق الكيان ببضاعته. يعني هذا التركي لا يبالي بمصير الشعب الفلسطيني، وهو الذي يدعي كاذبا أنه يناصره، لا يبالي بمصير الشعب السوري وهو الذي سلط عليه الجولاني، إنما كانت فكرته أنه يريد إرسال البضائع التركية. هذا ما يعمل عليه التركي في مواجهة العدو الإسرائيلي، يعني أنه في مكان ما يدعم هذا الكلام.
نعم دكتور 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 عذرا على قطع كلامي، لكن حتى نستغل الوقت يعني معك، ما دلالات استقالة وزراء الحريدين، تأثيرها على يعني انفجار التناقضات داخل الائتلاف الحاكم، أيضا على قدرة نتنياهو في اتخاذ القرارات الحاسمة في ظل هذه الضغوط الداخلية والخارجية باختصار لو سمحت؟
نعم، هذه الضربات العسكرية، هذا الصوت المرغم عليه نتنياهو إلى وقف إطلاق النار، هذا الانكسار أمام قوة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، هو كان وعد الصهاينة بتحقيق فوز كبير بإقامة دولة دينية. هنا نؤكد على هذا الموضوع لأنه حساس بشكل كبير. وجد الحرديون أنهم بعيدون عن تحقيق هذا الهدف، أن نتنياهو خدعهم، وهو لم يخدعهم بل هو لم يستطع أن يفعل ذلك، لذلك وجدوا من الأنسب لهم أن يخرجوا من هذه الحكومة ويقدموا استقالاتهم. وأيضا سيكون هناك تداعيات سياسية كبرى داخل الكيان الصهيوني، بدءا من تجديد في الجيش الإسرائيلي، لأنه لطالما يقول رئيس الأركان الجديد المعين حديثا نحن بحاجة إلى جنود.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي،
لكم كل الشكر،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا تحت النار غزة والمواجهة المفتوحة في الإقليم والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية والإقليمية، تابعناها مع الدكتور حسن، نشكره على هذه المشاركة القيمة والرائعة، ونتابع في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم في غزة، حيث تستمر قوات الاحتلال في حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع، والزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
تتنقل الطائرات الإسرائيلية من منطقة إلى أخرى في قصف مناطق قطاع غزة. هذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من عناصر تأمين المساعدات على الشمال الغربي من مدينة غزة. 8 شباب استشهدوا وعدد كبير أصيبوا ونقلوا إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة، وبعض الإصابات وضعها خطير جدا، إضافة إلى إصابة أخرى أو شهيد آخر وقع إلى مفرق الأمن العام في حي النصر بمدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف في ساعات الفجر أيضا منزلا في حي الصبرة مادة لاستشهاد 3 مواطنين. وظلت أصوات الانفجارات الناجمة عن تفجير المنازل طوال الليل في مناطق مدينة غزة، أحيائها الزيتون الشجاعية والتفاح، وكذلك الأمر في جباليا البلد التي استشهد فيها 4 من المواطنين الفلسطينيين. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي شهدت خلال 24 ساعة الماضية تصعيدا إسرائيليا كبيرا، جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على هذه المنطقة، وهناك 4 شهداء في مخيم أو في مدرسة أبو حلو في مخيم البريج وسط القطاع، مدرسة تؤمي نازحين وهي تقصف للمرة الرابعة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. سبق ذلك 7 شهداء في مخيم البريج في ساعات مساء الخميس، و3 في دير البلح، و4 في المصيرات، وبالتالي غارات عنيفة على المنطقة الوسطى من قطاع غزة. في خان يونس جنوب قطاع غزة بدأت بعض الإصابات تصل من منطقة المساعدات التي تقع جنوب المدينة نتيجة إطلاقات نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الذين ينتظرون فتح البوابات. ونذكر أن خان يونس استشهد بها بال 24 ساعة الماضية 43 شهيدا، 21 منهم قرب مراكز المساعدات التي تعتبر مصائد الموت، التي بلغ عدد الشهداء منذ بداية عملها في نهاية مايو 805 شهيد. عدا عن الاستمرار في قصف الخيام وأيضا تفجير المنازل في بطن الصميم جنوب خان يونس وفي وسط المدينة التي تتعرض لدمار كبير من خلال محاولة إسرائيل ترسيخ المحور الأمني الجديد الذي يفصل شرق المدينة عن غربها.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,573 شهيدا، والإصابات إلى 139,607 إصابات منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7,750 شهيدا و 27,566 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 94 شهيدا و 252 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 7 شهداء وأكثر من 30 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا للمستشفيات إلى 851 شهيدا وأكثر من 5,634 إصابة. نبقى في غزة، حيث يشن جيش الاحتلال عملية برية واسعة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بهدف تهجير سكان الحي. زميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نحن الآن على مدخل حي الزيتون شرق مدينة غزة، آخر نقطة يسمح بالتحرك فيها. هذا الشارع يؤدي إلى البلدة القديمة وإلى حي الزيتون، يبدو شبه خالي من المواطنين في ظل الغارات الإسرائيلية المتواصلة وأوامر الإخلاء التي بدأت لهذا الحي منذ نحو أسبوعين. يقوم خلالها جيش الاحتلال بقصف المنازل منزلا تلو الآخر، ويوزع المنشورات التي تطالب المواطنين بالرحيل عن هذا الحي والتوجه إلى منطقة جنوب قطاع غزة. دعونا نتابع ما الذي يجري في حي الزيتون.
تخيل طول الليل ما تنامش، بس
اطلاق نار
كتير، قذايف ونار وطيران بيضرب، يعني صعبة، ليلة صعبة.
بس الليل هذا ولا قديش؟
كل الليالي بس الليل أصعب خلص، الواحد ما ضلش فيه.
وين كنت تروحوا؟
مش عارف.
الوضع صعب جدا جدا، أنا هي بدي أخش أفوت أجيب أكل وشرب، لأنه طلعنا ولا بأكل ولا بشرب، أكلنا وشربنا كله في البيت وغراضنا مرميين في الشوارع.
كما ترون أن حي الزيتون أصبح خاليا تماما من السكان، والناس تنزح إلى غرب قطاع غزة جهة البحر والجهة الغربية. أسبوعين على هذا الحال، لكن الأسبوع هذا أصبح يعني الوضع مأساويا جدا، لا نستطيع يعني الدخول أكثر من ما احنا واقفين يعني. بس كان هنا شهداء باب المحلات، الناس كانت تنزح وتهرب، وأصبح كان في شهداء هنا في المنطقة وشردوا غالبا، أخذوا اللي أخذوه، والباقيين لم تستطع الإسعافات أخذهم من المنطقة.
نحن نعتبر أن منطقة الزيتون منطقة حمراء حسب ما صنفت من الجانب الآخر، لذلك نحن في جهاز الدفاع المدني حذرنا المواطنين بعدم الاقتراب من الأماكن التي يعني يوجد فيها الخطر. إطلاق النار يعني بشكل كثيف، والطائرات الكابتر دائما ما تكون هناك إصابات تتعامل طواقم الدفاع المدني. أيضا يتم نسف بعض المنازل في منطقة الزيتون وتقدم وإطلاق النار. حينما ندخل إلى هذه المناطق نقوم بعملية تنسيق مع الجانب الآخر، مع الصليب الأحمر أو الأوتشا، ونأخذ أوردر بالدخول للمناطق. نجحنا في بعض المهمات وانتشلنا بعض الإصابات وانتشلنا بعض الشهداء.
ولا تتوقف الانفجارات في حي الزيتون، أحد أقدم أحياء مدينة غزة، فجيش الاحتلال يحاول إخلاء الحي منزلا تلو آخر من خلال عمليات قصف مركزة وإصدار منشورات تطالب الناس بالرحيل، هؤلاء الذين يحاولون البقاء في منازلهم قدر الإمكان.
سلاما جراح نازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لرب.
الهولوكوست عنوان يعود إلى ذاكرة اليوم مع المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في فلسطين. وهذه المرة الباحث في شؤون الهولوكوست والمذابح الجماعية أمير بارتوف، والذي خدم في جيش الاحتلال، هو من تناول هذا العنوان في إحدى الصحف الهولندية. هدى مكي والتقرير التالي.
إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، إنها حقيقة لا مفر منها، حقيقة لم يستطع الباحث في دراسات الهولوكوست عمر بارتوف إنكارها أو نفيها بعد اليوم.
بعد أن نشأت في منزل إسرائيلي وخدمت في الجيش الإسرائيلي كجندي وضابط، وقضيت معظم حياتي المهنية في البحث والكتابة عن جرائم الحرب والهولوكوست، كان هذا استنتاجا مؤلما الوصول إليه وقد قاومته، لكنني أقوم بالتدريس حول الإبادة الجماعية منذ ربع قرن، ويمكنني التعرف على واحدة من عمليات الإبادة هذه إذا عينتها.
يأتي اعتراف بارتوف في أعقاب تقرير نشرته صحيفة أن أرسي الهولندية، التي أجرت مقابلات مع 7 باحثين في الإبادة الجماعية والهولوكوست من 6 دول، وجميعهم وصفوا الحرب الصهيونية المستمرة منذ 21 شهرا بأنها إبادة جماعية. ردا على الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للقانون الدولي، استضافت العاصمة الكولومبية بوغوتا اجتماعا وزاريا طارئا لمجموعة لاهاي بشأن في غزة، لمناقشة التدابير القانونية والدبلوماسية الكفيلة بوقف الإبادة الجارية في القطاع وتعزيز احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قبل 14 شهرا قلت إن هذه الإبادة الجماعية تمثل مرحلة تصعيدية من مشروع استعماري استيطاني طويل الأمد لمحو الوجود، مشروع استهدف الشعب الفلسطيني لأكثر من 7 عقود.
خارج مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، تظاهر جمع من العاملين في مجال التكنولوجيا والناشطين المناهضين للإبادة الجماعية، وندد المتظاهرون بتورط كبرى شركات التكنولوجيا في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
وفي القدس اقتحم مستوطنون الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال،
أفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى وضرورة إعماره من أجل إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه. ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث فجرت قوات الاحتلال 3 منازل في بلدة قباطية جنوب جنين وشنت حملة مداهمات واعتقالات في العديد من مدن وقرى الضفة. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الشهيد محمد أسعد نزال ومنزل عائلة الشهيد وائل لحلوح ومنزل عائلة الشهيد محمد زكارنا، والشهداء 3 هم من منفذي العملية التي وقعت في 6 يناير كانون الثاني الماضي في قرية الفندق شرق قلقيلية وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فراس أحمد رجا صبح من وادي الفارعة بعد إصابته. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الثور وفي وادي الفارعة في وقت سابق فجر اليوم بعد تسلل قوات خاصة إلى المنطقة ومحاصرتها منزلا. وفي السياق، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في قريتي كفر جمال وكفر زباد جنوب شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نصب حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفر جمال وتمركزت قواته على داخل القرية وأطرافها. كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرية، من بينها منزل عائلة عدي الحامد، وذلك بعد ساعات من اقتحام منزل المواطن حسن المزاطي. وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر زباد المجاورة وداهمت منزلا للدكتور حسام غنايم وحولته إلى نقطة عسكرية مغلقة، ما أدى إلى إعاقة تنقل المواطنين من وإلى أعمالهم. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الخميس المواطنين كسرى محمد ربيع شويكي من شارع الصف وسط المدينة ومحمود حمزة حسين حجاجلة من قرية الولجة غربا بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. عن آخر التطورات في القدس والضفة الغربية، وفانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
الاقتحام المتواصل في المسجد الأقصى وما يحصل من انتهاكات وإقامة صلوات في التلميذية فيه. الأمر الآخر، كان هناك عملية هدم 3 منازل وهي منزل الشهيد محمد نزال ومنزل الشهيد وائل إدريس وكذلك منزل الشهيد محمد زكارني في بلدة قباطية. هؤلاء الشهداء الذين اقتلتهم طبعا قوات العدو في وقت لاحق تتهمهم بأنهم كانوا وراء تنفيذ أو نفذوا عملية قرب بلدة الفندق في 6 يناير الماضي هذا العام، أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة 8 آخرين. يترافق ذلك مع عمليات اقتحام كانت ومحاصرة منزل في بلدة طوباس، حيث أصيب أحد المواطنين داخل المنزل المحاصر ورفضت قوات العدو أن يقوم الإسعاف بنقله أو الحضور لنقل إصابات أخرى، وقامت باعتقاله قبل أن تنسحب من منطقة الفرع في طوباس. أيضا قوات العدو كانت اقتحمت الكثير من الأحياء خاصة في القدس المحتلة في بلدة عناتة، إضافة طبعا لمخيم بلاطة وفي نابلس وكذلك بلدة دورة في الخليل والتي فيها في جنوبها تحديدا في قرية سوسيا التي تعاني من اعتداء متواصل من قبل المستعمرين وجيش العدو. قام مستعمرون مستوطنون بتدمير خطوط المياه في هذه المنطقة لحرمان المزارعين وخاصة وأن أغلبيتهم هم من رعاة الأغنام، وبالتالي حرمان هذه الأغنام من شرب الماء، والهدف طبعا ترحيلهم من المنطقة.
في اليمن، أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت مواقع للاحتلال، بينها هجوم على مطار اللد باستخدام صاروخ باليستي من نوع ذي الفقار بحسب ما أفاد به المتحدث باسمها العميد يحيى سريع.
وأوضح السريع في بيان أن ثلاثا من العمليات استهدفت ميناء أم الرشراش وهدفا عسكريا في منطقة النقب ومطار اللب باستخدام 4 طائرات مسيرة. وأكد سريع أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في أداء واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفع الحصار عنه. كما جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها ستكون عرضة للاستهدافات. وأكدت القوات المسلحة استمرار منع حركة الملاحة للموانئ الصهيونية في البحرين الأحمر والعربي في إطار التزاماتها لدعم غزة والانتصار لها. صوت نستمع إلى العميد يحيى سريع.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية ب4 طائرات مسيرة. استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، وطائرتان استهدفت مطار اللد وميناء أم الرشراش. وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. إن اليمن بقيادته المؤمنة وشعبه الوفي الأبي الصامد وجيشه المجاهد لن يتوقف عن تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، ولن يتردد بعون الله في العمل على توسيع عملياته العسكرية رفضا لجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة. غزة التي بصمودها فضحت العملاء وبتضحياتها كشفت زيف الدعاءات العالم الغربي، والتي بدماء أطفالها ونسائها أسقطت شعاراته الكاذبة والخادعة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة بغض النظر عن وجهة تلك السفن. مستمرون في دعم غزة والانتصار لها، وعملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 21 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 16 من يوليو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
في الختام تقبلوا تحياتنا، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: تجليات أعظمة الحوراء زينب سلام الله عليها بعد واقعة كربلاء. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات، أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. هل بالضريح عقيلة تتوسد أم صارم تحت الثرى يتمرد؟ جلى بزينب رمله والأرض كم تشقى بمن حلوا بها أو تسعد خلق به فيما تألق حيدر وشمائل بيبدو بهن محمد جمعتهما الزهراء فيك فأنت ما بين النبوة والإمامة معقد ولقد رأيتك والمصائب والأسى حمم وحقد الظالمين يعربد تتوكفين حصائد